استشارة مع سارة يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم استشارة مع سارة. وعادة الدراسة والعودة أحمد، الحمد لله ربي، مرت سنة كاملة في ظروف جديدة استثنائية بموجب الحظر، بموجب الفيروس. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. أعلم بأنها كانت سنة صعبة نوعا ما، اللي هي السنة اللي درسنا جميعنا أونلاين، لكن هذا العام رجع بحلة جديدة. بعضنا بيرجع حضوري بشكل كامل، وبعضنا بيرجع جزئيا، وبعضنا بيستمر أونلاين، خاصة الأطفال الصغار. كثير من الأمهات يسألوني وش نسوي وش نسوي، كيف بنكمل أونلاين زي ما سوينا السنة الأولى؟ هذه سنة ثانية يا جماعة. بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم كله، الآن أنتم الخبيرات، أنتم من تولى التعليم أونلاين كأمهات وكمعلمات وكمعلمين سنة كاملة، أنتم أهل الخبرة الآن. يعني أتفهم ضيقة الصدر العام، لأن شيء مجهول مقبلين عليه. السنة هذه ما عدنا شيء مجهول، أنتم الخبراء. علشان الطفل يقبل بأدنى درجة من القلق، أنا أسلوبي كأم مهم جدا، أسلوبي كأب جدا مهم، أن يكون طريقة حواري أمام الطفل ومع الطفل. أمام الطفل لما أنا أسولف مع صديقاتي، أهلي، مع أفراد الأسرة، يا ربي سنة ثانية تعليم أونلاين، وشلون بيمشون وشلون بيفهم ذا الولد؟ أوريدي أنا أعطيت رسالة للولد، ترك من تفاهم، حتى لو كان متمكن من تفاهم. هذه رسالات سلبية، تجنبوها تجنب تام. ترى على فكرة إحنا ما نقول إنه التعليم أونلاين هو أنجح من الحضوري، معروف الحضوري طبعا هو الوضع المثالي، إحنا قاعدين نقول لا خيار لنا، هذا هو الوضع، فلنتعامل مع المعطيات بإيجابية لأن لا خيار لنا. وش بستفيد أنا كأم أني أقول يا ربي وشلون بيفهم، والله إن ما هو باهم، وش يستفيد أني أعلمه مسبقا أنه هذا لن يجدي، ولا أني أقول وش بقعد قدام الشاشة ذا، ما هو بقاعد، معناته أنا أعرف أني كمحمد أني أنا متوقع مني أني أنطط وأقوم وأقعد أو أتمنع، ما أبي أقعد قدام الشاشة، ما أبي. إذن أنا أوريدي وضعت السيناريو وهو الممثل وهو سيلعب الدور. إذن فلنكن إيجابيين، رسالاتك الإيجابية تصل ورسالاتك السلبية تصل. تطبيق تستاهل قد يكون من البرامج اللي ممكن تجربوها مع أطفالكم اللي ممتنعين جدا للجلوس أمام الشاشة، لأن التطبيق تستاهل هو لمساعدة الأطفال على اكتساب السلوكيات المرغوبة والتعود عليها. باختصار ممكن إنه طفلي يتابع من نفسه جلوسه أمام هذه الأمام أو جلوس على المنصة، جلوسه في الدرس، ويستطيع أن يعطي نفسه أو الوالدة تعطيه نقطة لكل مرة يجلس ويكتمل اليوم. بعد وش اللي بيصير؟ بعد شهر already هو حيكون اكتسب أو تبرمج على الجلوس في العصر من الساعة 3-4، من 4-5، من 5-6، 3 ساعات إذا كان في الابتدائي حيكون 90 دقيقة بالنسبة لرياضة أطفال. تعود، تبرمج إن كل عصر جالس، فإيش اللي يصير؟ هذه البرمجة والتعود تخلي أقل مقاومة بعد انتهاء الشهر، وبالتالي أقدر إني أستغني عن تستاهل بعد شهر. فجربوا الموضوع، يستحق التجريب، والله يوفقكم، والله ربي يجعلها سنة خير وبركة، بس إيش؟ إيجابية. وترى ما حد الحين أفهم من التعليم أونلاين منكم، أنتم الخبراء. طيب نبدأ اليوم برنامجك كله بدون اتصال. فنبدأ. ابنتي بالروضة ومرة متعلقة فيني ما ترضى تبعد عني، لازم جنبها بالفصل وبالساحة الخارجية، وتكره أحد يجي بطاري الروضة، على طول تغير الموضوع ولا تقول يلا ننام. أوكي، بالنسبة للطفل مو بلازم يقول يلا ننام عشان يعكس حبه للروضة، هذا الشيء. وحكاية أقول لك اسمحي لي أعيد صياغة المسألة عشان تتضح لنا. ابنتي بالروضة ومرة متعلقة فيني ما ترضى تبعد عني لأني أنا مصاحبة لها طول اليوم بالروضة. حبيبتي طالما أنتي معها بالروضة بتلزق فيك، لو بعدتي ممكن أنها تبني علاقة بمعلماتها بأصحابها بأثاثها بألعابها. أنت وجودك أعاق عملية بناء علاقة مع البيئة ومن في هذه البيئة. إذا وجودك ضر طفلتك. بتقولين طيب إذا رحت صاحت تصيح وتسكت، It's okay. طبيعي الطفل لما تطلع أمه يصيح، لكن إذا كانت البيئة وهذه الروضة التي اخترتيها هي روضة جيدة، فالطفلة يوم ورا يوم ورا يوم حيقل تعلقها فيك ويزيد تعلقها بروضتها. وليس المعيار إنها تقول يلا ننام، المعيار إنها تبطل مقاومة في الصبح. وعلى فكرة الطفل يجونا تجينا بعض الأمهات ويقولون طفلي إذا صحيت الصبح يصيح ما بي ما بي ما بي ما بي، أو يعني يسألوني الأمهات ما يطيع أنه يقوم إلا هو يبكي. فأسألها أول سؤال، هو يحب روضته؟ هل يصيح في روضته؟ ولا إذا تركتيه يسلك مبسوط؟ يقولون لي يسلك مبسوط. قلت أجر المشكلة ما في الروضة، مشكلة فيك يا مامي. ليش؟ أنت لما تعطينه جوه في الصباح وحبيبي ويا بابا والروضة حلوة وفيها أصحابك ويلا يا بوي، وأيضا نمتد إلى وأعطيك حلاولة وقمت ونروح لجدتنا اليوم أوديك البقالة، إذن هذه الرشاوي ما كان له أن يحصل عليها لو لم يمتنع. إذن لو قام ولبس وفطر وراح طلع من مولد بلا حمص، ما في أي فايدة مادية لا، لكن لما تمنع وما بي وما بي وما بي فجأة طلعت امتيازات. إذن من هو المسؤول عن سلوك الطفل هنا؟ أنا يا الأم، أنا اللي علمته أنه كلما تمنعت وكلما صحت أنت حصلت على اهتمام وهدايا ومكافآت، فهو كسبان من التمنع وأنا من علمه ذلك. إذن الحل هو أول شيء تسألين تشوفين الإدارة، هل بنتي فعلا سالكة؟ إذا كانت سالكة فمعناته أن الروضة جيدة، إذا هذا الحاجز أشيله من على رأسي خلاص الروضة جيدة. لكن إذا كانت هي طول ما أنا غايبة عنها قاعدة تصيح 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 كل الست ساعات، فيبيلك تدرسين وش السبب أن هذه الروضة ما هي قادرة أن بنتي تتأقلم فيها. بس وجودك ثقي، وجودك لا يساعد الطفل على أنه ينفصل عنك. حبل السري تراه مقطوع من غرفة العمليات الولادة، الأمهات بعضهم ما زالوا متعلقين بعيالهم ما هم قادرين ينفصلون عنهم. حكاية أنه يبكي it's okay، راح يبكي بس ابعدي عشان يبطل بكاء، ابعدي عشان يتجاوز هذه المرحلة. هي مرحلة زي المطب للسيارة، بدال ما يقعد يدور في الحواري يدور شارع ما في مطب خله يروح على المطب ويتعود يتجاوز يجتاز المرحلة. لن يتعلم اجتيازها إذا أنا أحميه من البيئة. هذه روضة بس أنا عندك لأن تخوف، هذا فصلك بس أنا عندك لأني خوف، هذولي أطفال بس ما عليك منهم أنا موجودة خليك عندي. عرفتي قصدي؟ ابعدي عنه عشان هو يقدر يبني علاقات مع هذه الأشياء. اللي بعده، طفلتي عمرها دقيقة بس الله عافيكم، طفلتي عمرها 5 سنوات، جبت العيد أوكي، طفلتي عمرها 5 سنوات، طبيعية ما شاء الله، ذكية مرة، محطوطة هنا 6 رؤات، وكلامها معنى طبيعي، لكن فجأة صارت تتكلم بتأتأة، تأتأة تخوف، صايرة كلامها في بداياته تتأتأ، مثلا أنا هي كاتبت لي إياها بهذا الشكل، وتتكلم عادي وترجع تتأتأ مرة ثانية في بداية كل جملة تقولها. أوكي، غالبا وطبعا أنا ما أحب أفتث الأمور، لأني أنا لست متخصصة في النطق والتخاطب، له أهله، له المتخصصين فيه. وأول شيء وآخر شيء راح أقول لهذه الأم، عزيزتي مهم جدا أن تبدأي باستشارة أخصائي نطق وتخاطب، مهم، موجود في كل المستشفيات. نرجع لي ليش الطفل فجأة يتأتأ، معناته أنه فجأة صار شيء، قد يكون لها جذور، قد أقول قد لأني لست متخصصة، قد يكون لها جذور نفسية. وش اللي صاير في بيتكم؟ وش اللي صاير في حياتكم؟ وش اللي صاير؟ يعني إذا بتقولين لي من بدينا نتكلم في المدرسة وشرينا المريول وسجلتها بدأت تتأتأ، معناته أنها مربوطة بهذا الحدث. إذا بتقولين لي جاكم بيبي، معناته أنها مربوطة بهذا الحدث. إذا بتقولين لي أن أبوها سافر لأن عنده بعث وخلانا، هذا مربوطة بهذا الحدث. عزيزتي ادرسي ما هو السبب علشان نربطه بالحدث، فلأنه بما أن فجأة معناته أنه غالبا مربوط بحدث. فأنتي تشتغلين مع الأخصائية بخصوص التعامل مع الطفل الذي يتأتأ، لكن أنتي تشتغلين على مستواكم الأسري عشان تعرفين وش اللي صاير، وش اللي سبب هذا أو هذه التأتأة. طيب، لكن رسالة قصيرة وبسرعة على السريع، معروف أنه في التعامل مع الطفل الذي يتأتأ عدم استعجاله في الكلام. حنا على بالنا بنرحمه إذا قال أنا 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 أقول أنا إيه إيه بعدين وش صار عليك؟ استعجالك له أو إعفائك له من الحديث يزيد من الأمر سوءا، لأنك أنت تحرجه وتشعره بالعجز. الطفل اللي بيقول أنا راح ناظره بحنان وأستمع له، ولا كأنه قاعد يتأتأ، بس أسمع له كأنه عادي، لازم يتجاوز. أما إذا كان في شيء عضوي شديد، فطبعا الأخصائيين هم يرشدوننا كيف نتعامل مع المسألة، وأنا نهائي من يحب أني أفتي. طبعا أنت قلتي عمر بنتك 5 سنوات. من الأمور اللي أنا سمعتها بخصوص التأتأة، تبارك الرحمن، الأطفال اللي يسجلون في حفظ القرآن ما شاء الله تبارك الله وجد أنها من العوامل المساعدة على التجاوز. فبإذن الله أن الأمر هين ولين وبسيط وسريع وتجاوز بسرعة، وأهم شيء التفهم والصبر وعدم عدم عدم إظهار الضيق. وحتما لا تسمعنا وحنا نكلم صديقاتنا نقول والله إنه ضايق صدري على بنتي نورة تتأتأ ما أدري وش اللي جاها، لا تسمع. طيب طيب اللي بعده، معروض هذا. أنا سارة عمري 23، تخرجت هذا العام من الجامعة، مبروك سارة. وأصبح كل وقتي لأخي الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، منذ ولادته إلى الآن وأنا أشعر بأني والدته، وهذا يشعرني بالرعب والخوف تجاه الكثير ومسؤوليتي تجاهه، تحديدا تجاه دراسته. لا أعلم، طبعا 8 سنين، يعني الحين هو في ثاني ابتدائي أو ثالث حتى حسب سنة دخوله، رغم صغر سنه، لكن الخوف يغلب أحيانا ويشعر بأنه لا يستطيع دون مساعدة، يغلب التردد نوعا ما. أريد أن أشيد أساسه وأن يصبح له مستقبلا مشرقا دون أن يسلك خطأ من حوله تجاه أمر لا ينفعه. هدفك سامي، كلما أرى من حولنا يستحلني الخوف بأن يصبح عازجا مثلهم. وش معنى عازجا؟ يمكن لخبطت الحروف وكان قصدها عاجزا مثلهم. تخنقني كلماتي، ولكن لا بصراحة لغتها زينة، غالب ظني أني ما فهمت، ولكن لا أريد شيئا سوى النصيحة. أنا لا أفقه بعالم الأمهات والتربية. وشلون ما تفقهين يا بعدي، أنت لسه 8 سنين تربينا ما شاء الله تبارك الله، إلا تفقهين ونص. والتربية شيئا كلما يغلبني هو الحنان الذي لم أذق يوما ما. الله يعوضك يا بعدي، بس عطيتي ما شاء الله عليك. ولا أقوى على معاقبته، مش شلون عقبة أصلا، أعلم أن هذا أمر خاطئ. إيه معاقبته أمر خاطئ، مو بعدم معاقبته أمر خاطئ، ولكن أرجوك أسدي لي بنصيحة أتبعها ولا أنساها طوال حياتي. شكرا لك جزيل الشكر، وأتمنى أن لا ترديني خالية وأن أجد يا ربي استحيت عاجل. أوكي سارة حبيبي قلبي عمري، أولا الله يكثر من أمثالك. تقولين لي إن عمرك 23 سنة ومن عمرك 15 سنة وأنت متولية هذا الولد، ما شاء الله تبارك الله، أنت كنز لوالديك. لو أنا أم وعندي ذا البنية اللي شايلتن عني جزء من مسؤوليتي، بعدي ليل نهار واشكر ربي واسجد شكرا إنك أنت نعمة في حياتي. فما شاء الله تبارك الله، حكاية إنك غير تربوية، لا بعد أنت تربوية، أنت توليتي تربية طفل وهذه ميب سهلة، 8 سنوات ميب سهلة. تبارك الرحمن، الله يكثر من ذلك. ما أراه هو أنك أنت عالية المسؤولية، وهذا شيء جميل، كلنا مفروض نكون مثل كذا، لكن للأسف الشديد في هذا الزمن إحنا نرى أنه نوع في أبنائنا من المسؤولية، لأني أحبهم ما بيه شيء، ما بيه قاعد يفكر له بنفسه. ليه؟ لكن نطلع نرجسيين؟ بالعكس. فتبارك الرحمن أقول الله يكثر من ذلك. أوكي الحين نوقف كلام عن سارة الإنسانة ونتكلم عن سارة التربوية. ألمس وأتلمس وأشم إن لديك درجة عالية من القلق، والله أعلم تخوفاتك كثيرة، بس ما أعطيتيني ولا شيء يقول أنا شفت شيء، حصل شيء، فيه بوادر على أخوي تقول إن في حاجة غلط حصلت، أو إن ما سالك مسلك غير جيد. أحس استشارتك يا بعد قلبي سارة هي استشارة مربية قلقة من المستقبل، وبالتالي أشتغل عليك من ناحية طمأنتك بأن الأمور إن شاء الله أفضل مما تتوقعين، خاصة في المدارس. إحنا ليش تقلقنا المدارس ونحرص بشكل كبير على إننا ننتقي المدارس الجيدة، مي بالمدارس الكشخة، أبي الجيدة، لأنها صحبة أبنائي. الابن أنا ماني معه في المدرسة عشان نقيه، خلك هان هذا اختار ذا، اجلس هذا اقعد مع هذا. والفعلا فعلا فعلا يعني المثل اللي يقول صاحب ساحب، رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ماذا قال؟ حامل المسك ونافخ الكير، وهي عظيمة تفكر فيها. فما في حاجة يا سارة قلتي لي إياها أقدر أشتغل عليها، أقول والله مثلا تقولين لي يسهر كثير، أقدر أشتغل معك على السهر، بس ما عطيتيني شيء. فأنا لمست إن التخوفات، وبالتالي في حاجة بقولك إياها، أنت قلتي لي أبيه يكون رغم صغير لكن الخوف يغلبه أحيانا، عنده خوف ويشعر بأنه لا يستطيع دون مساعدة. أوحت لي هذه الجملة بأنك تحملين عنها الكثير من المسؤوليات، من قد ما أنت محبة له تسوين عنه وتفعلين عنه وتصلحين عنه وتسوين عنه. حتى أتوقع يعني بعطيك مثال، مو بنتي، قد يكون أنت قد ما يكون أنت، بس عشان تعرفين المثال اللي أنا قاعد أقوله، يعني من كثر ما تسوين عنه كلش هو ما يفكر أنه يجي يدرس، يستنى سارة أختي تناديني. هو ما يفكر حتى أنه يفتح شنطته لأن سارة معودته هي اللي تفتح الشنطة، ما يطلع الكتب المدرسة الشنطة عشان يقول عندي توحيد وعندي فقه وعندي اليوم رياضيات، لأنه متعود سارة هي اللي دائما تفتح الشنطة تطلع الكتب وتقول له عندنا اليوم صفحة 23 الواجب يلا نحله، ما يسوي لنفسه الشيء. قيسي على بقية أمور حياته، هل أنت من يقوم بكل شيء من باب الحب؟ فكروا فيها يا أمهات، ترى كثير منا كأمهات من قد حبنا لأولادنا نعفيهم من أن يقوموا بمسؤوليات محرولناهم، sorry هذا كلمة نجدية قح، أعقناهم عن أن يكونوا بشر أو أشخاص سويين مستقلين. الطفل المستقل اللي يقوم بأشياء بنفسه هو طفل واثق من نفسه. أنا أبي طفل واثق من نفسه، كلما سحبت منه مسؤولياته كلما طلع هش غير واثق من نفسه. يعني إذا حتى كل شيء يعتمد الناس تسوي له، وين تجي الثقة؟ وين تجي الثقة؟ ما في مهارات، وين تجي الثقة؟ فهمت قصتي؟ أوكي. فسارة حبيبي، أنا ما أدري وش، ما حسيت في مشكلة، أنا حسيت في تخوف منك أنت. لذا ثقي بتربيتك، أنت ما ربيتي 8 سنين إلا أكيد أنك أنت أسستي إنسان ذو خلفية ثقافية ودينية اجتماعية جميلة، فثقي في تربيتك. إذا كنت تحسين أن خيك خواف، تقولين على قولتك يخاف من كل شيء، غير واثق، وكليه مهامه ومسؤولياته. أول ما فيها أن هالسنة حبيبي أنت عمرك 8 سنين، بسم الله عليك كبير، تقدر تعتمد على نفسك، أنك تذاكر نفسك، مسؤولية دراستك بنفسك، أنا عندك جنبك، أي شيء تحتاجه اسألني. نقلب شوي نظام حياتنا ليكون طفلي مسؤول عن نفسه فيما يستطيع أن يكون مسؤول عن نفسه. أنا ما قلت له إذا كح رح يركب لك مع سواق ورح للدكتور بالحالك، لا، لكن في حاجات كثيرة يسوونها أطفالنا إحنا معفينهم عنها، لا نعفيهم، حبا لهم لن نعفيهم. أوكي، عندي استفسار يهمني جدا، أنا أبغى حل في أسرع وقت. بنتي عمرها الحين 6 سنين، أنا أصرخ عليها شخص كبير تخاف. إذا صرخ عليها شخص كبير تخاف، وإذا كان في طفل هي تؤمن أنه أقوى منها برضو إذا صرخ عليها تخاف، علما أنها قبل ما كانت كذا، إيش تتوقعين السبب وإيش الحل؟ لحظة، وش السبب وإيش الحل؟ أنا ما أبغى بنتي تخاف إطلاقا حتى لو كانت غلطانة. أوكي، ما أراه هو طفل طبيعي، وما أراه هو طلب غير طبيعي من الأم. يعني إيش ما أبي طفلي خاف؟ أنا وأنا عجوز قاضي الحين وبين القواعد، لو أحد بيصارخ علي بيدخل هالاستوديو يصارخ، والله لخاف، والله لخاف. لو أنا في البيت وبنتي فوق في غرفتها صرخت، والله بخاف وبركض وبشوف وش فيها. الصراخ هو تعبير عن خوفي في حاجة حصلت تخوفني. أحد يزعق علي ولا خاف؟ شوفي أنت كأنك أوكي، إذا صرخ عليها شخص كبير تخاف، خلوني أستبدل صرخة بجاب أحد عصا على رأسها. إذا كنتوا تتقبلون أني أخاف لأن في عصا مرفوعة علي، ما انضربت بس أنا مهددة، هل طبيعي أن الطفل يخاف؟ إذا قلتي إيه فمن الطبيعي أني أخاف إذا صرخ علي، وراه طبيعي أن نصارخ. معليش، الحين المشاعر الطبيعية صارت ميب صح، والسلوكيات اللي ميب طبيعية هذه الصح. أنا كنت أتمنى يا ماما إنك سألتني، أنا عندي ولد يصارخ على أخوانه، هو اللي عند المشكلة، مو بأن أخوانه يخافون هذه المشكلة. شوي تركيزنا على المشكلة مختلف. تمنيت إنك سألتني في اللي قاعد يصرخون دولي وش بلاهم، مو في الضحية مساكين اللي خافت. مش غلط إن الطفل يخاف، هو السلوك الطبيعي، هو رد الفعل الطبيعي. في حاجة في علم النفس يقولون fight or flight، لم اللي يا 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 دافع عن نفسك أو أهرب عند المخاطر. من الدوافع والانفعالات اللي إحنا الطبيعية اللي نواجهها أو تصير لنا لما نصير خايفين، نصرخ، بعضنا يتجمد، بعضنا تبقبق عيونه. بتقولون لي بعد لا تبقبق عيونه، ما أبيها تتأثر. خلونا واقعيين يا ناس، خلونا واقعيين، هذه دوافع انفعالات ومشاعر طبيعية ما حد يتحكم فيها. اللي مو هو بطبيعي إننا إحنا ندخل ونساعق على الناس، هذا مو بطبيعي. نهدد الأمن النفسي، تهدد عندها الأمن النفسي، خافت، طبيعي. غير الطبيعي إن ما يكون لي أي مشاعر أو ردود أفعال تجاه المثيرات، هذا غير الطبيعي. اللي بعده. حاب استشيرك، ولدي عمره سنتين، مرات يضربني أو يعضني أو يضرب غيري، وكيف أتعامل معه؟ صرخت عليه وضربته بس مو ضرب قوي، وعاقبته بس ما يفيد هالشي، وكمان يعاند بنت أختي الصغيرة، إذا أخذت أي لعبة يأخذها منه. إليك الآتي، راح أقلب الألفاظ هنا. أنا أضرب طفلي بغض النظر إنه مو بقوي، فتعلم مني الطفل الضرب. كذا نكتب الاستشارة، لأن كذا هو السبب أن طفلك يضرب. ما نقدر نقول كيف أحل مشكلة الطفل اللي يضرب ما دمتي أنت تضربين، ماما تعلمها منك. لما الأم أو الأب يضربون هم يعطون الضوء الأخضر لممارسة الضرب. في هذا البيت ترى مسموح الضرب، ما في شيء اسمه أنا بس اللي يضرب وأنتم لا، ما عندنا هذا الحكي. عندنا أنا قدوة، أنا أضرب عيالي بيضربون، أنا أقبص عيالي بيقبصون، أنا أصارخ عيالي بيصارخون. أي شيء تسوينا حيسواه. حكاية أني أنا بستمر في الضرب لأن التأديب، ما في شيء اسمه ضرب التأديب. لا تحكوني عن الصلاة، الصلاة أمر خاص، خاص جدا، ما جاء توجيه لضرب الطفل إلا للصلاة، وإحنا ضربناهم على كل شيء للصلاة، ما شاء الله علينا. أوكي، فالأمر ما فيه أن طفلك يضرب لأن كنتم تضربون، بيئتكم، بنزلكم فيه ضرب، بطلوا وهو يبطل. بالإضافة إلى أن نقول له ممنوع الضرب، نمسك يده ممنوع الضرب، وأحل المشكلة من أساسها. هو ليش ضرب؟ ضرب لأنه يبي اللعبة من أخوه، نعلمه كيف يقول محمد أبي اللعبة. إذن نعلمه كيف يقول أبي اللعبة، كيف يستأذن. عمره سنتين يقدر يستأذن، أبي اللعبة قول أبي اللعبة، أو علمه ينتظر دوره. خلاص الحين سعد يلعب باللعبة 5 دقائق ونعطيك إياها، وألهي في لعبة ثانية. أعطيه مهارة حل المشكلات بدل الضرب، ينتظر مهارة حل المشكلات. يعاند بنت أختي الصغيرة، إذا أخذت أي لعبة يأخذها منها. خذتها من مين؟ خذتها منه؟ راح استردها؟ ما ندري. صياغتك للجملة غير واضحة، ما ندري هي أخذت منه هو اللعبة، وبالتالي من حقه أن يستردها، أم أنها راح أخذتها من الرف وهو أخذها منها. في هذه الحالة نعيدها، سارة الحين تلعب فيها، ننتظر ننتظر. وعلى فكرة بقولكم على حاجة، خلوا سياساتكم في الجامعات العالية واضحة. هل كل طفل جايب لعبته من بيته؟ هل في دالوب حق الجدة في لعبة محمد سعد فهد وكل واحد عارف؟ هل إن الخوات قطوا وشروا صندوق في ألعاب مشتركة يلعب فيها الكل؟ قرروا. كلما كان هناك حدودا واضحة الألعاب هذه بتاعت مين، كلما قلت المشكلات. أوكي؟ لكن أن يتعلم الأطفال الأدوار واحترام الأدوار واحترام الملكيات، تراها ميب فطرية تجي منكم أنتم. علموهم ينتظرون أدوارهم إذا كانت ملكية عامة، وعلموهم يحترمون ملكية لعبة سارة إذا أصلا من حقها أن لا تشارك. لذا إذا كان كل واحد بيجيب لعبة فليجيب كل واحد لعبة، أما ولدك ما يجيب لعبة وسارة وخالد معهم ألعاب، فإن إحنا اللي سببنا المشكلة. قاعد كذا وش يسوي في عميرة اللي بياخذ لعبة أحد؟ إذا نحن من سبب المشكلة فلنتجنب ذلك. خططوا كويس للزيارات العائلية. طيب، في سؤال ثاني. طيب، إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، كانت سريعة إن شاء الله، إنها لطيفة خفيفة ومفيدة. أذكركم بأن إحنا إن شاء الله بادين سنة حلوة جدا بإذن الله، متفائلين. السنة هذه أحلى من العام، العام كان اختبار، كله اختبار، منطقة جديدة ما كنا عشناها، لكن ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. اللي حصل دراسيا هي بطولة منكم أنتم كمعلمين، أنتم كأباء وأمهات، وخاصة الأمهات. اللي صار العام كان تجربة جديدة، لكن كلكم نجحتوا فيها، كلكم نجحتوا فيها. الشيء الوحيد اللي أتمناه أن ننقل رسالات إيجابية حتى يتشرب طفلك الإيجابية ويقبل على هذا العام بإيجابية. والله ربي سمح أمركم سهل دربكم، يجعلها سنة خير ونجاح وفلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لسماعكم لهذه الحلقة، ويسعدنا جدا مشاركتكم لها مع من تحبون. كما نسعد بتقييمكم وتعليقاتكم على تطبيقات البودكاست اللي تسمعوا لنا منها، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله.